نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفري الملوك الأول والثاني، ونبدأ بمشاركة من الأصحاح 3 من سفر الملوك الأول. أود أن أشارك من الأصحاح 3 من سفر الملوك الأول عن حكمة سليمان. فقد حكم الملك سليمان ما بين سنة 972 وسنة 932 قبل الميلاد. وقد تراءى الرب لسليمان مرتين في حلم، وفي المرة الأولى قال الله له أطلب ماذا أعطيك، فطلب سليمان من الله أن يعطيه حكمة لكي يقضي بين الشعب ولكي يميز بين الخير والشر. ويمكننا أن نلاحظ هنا 3 نقاط مهمة على الأقل. أولاً، لقد كان سليمان يدرك تماماً بأن الله هو الملك الحقيقي على بني إسرائيل، وأنه سيحكم بني إسرائيل نيابة عن الله. ثانياً، لم يكتفي الله بالاستجابة لصلاة سليمان، بل أعطاه أكثر جداً مما طلب. فقد قال الله لسليمان، من أجل أنك قد سألت هذا الأمر، ولم تسأل لنفسك أياماً كثيرة، ولا سألت لنفسك غناً، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزاً لتفهم الحكم، هوذا قد فعلت حسب كلامك، هوذا أعطيتك قلباً حكيماً ومميزاً، حتى إنه لم يكن مثلك قبلك، ولا يقوم بعدك نظيرك. علاوة على ذلك، فقد قال الله لسليمان: وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله غنى وكرامة، حتى إنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. هذا يرينا أن الله يسر بالصلوات التي نعبر من خلالها عن شوق قلوبنا ورغبتنا الحقيقية في خدمته وخدمة الآخرين. ثالثا، لقد أصبح سليمان ملكا وقاضيا حكيما بالفعل، فنحن نقرأ في الآيات من 16 وحتى 28 من الأصحاح الثالث من سفر الملوك الأول أن امرأتين حضرتا إلى الملك سليمان ليقضي بينهما بشأن طفل زعمت كل منهما أنه ابنها. وبعد أن قدمت كل منهما حجتها، أمر الملك سليمان بشطر الطفل إلى نصفين وإعطاء كل منهما شطرا. حينئذ التهبت مشاعر الأم الحقيقية وتوسلت إلى الملك كي لا يميت الطفل، بل أن يعطوه للمرأة الأخرى. أما المرأة الأخرى فكانت تقول: لن يكون لك ولا لي، اشطروه. عندئذ قال الملك: أعطوا الطفل للمرأة التي أرادت له الحياة، فهي أمه. ونقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح الرابع والآيات من 29 وحتى 34 الكلمات التالية عن سليمان وحكمته: ووهب الله سليمان حكمة وفهما فائقين ورحابة صدر غير متناهية، وتفوقت حكمة سليمان على جميع أبناء المشرق وكل حكمة المصريين، فكان أكثر حكمة من جميع الناس، وذاع صيته بين جميع الأمم المجاورة، ونطق بثلاثة آلاف مثل، وبلغت أناشيده 1005 قصائد. ووصف الحياة النباتية بما في ذلك أشجار الأرز في لبنان والزوفة النابت في الحائط، كما وصف البهائم والطير والزواحف والسمك. فأقبل الناس من جميع الأمم ليستمعوا إلى حكمة سليمان موفدين من قبل ملوك الأرض الذين بلغتهم أخبار حكمته. وليت الرب يعطينا حكمة كي نصلي صلوات من أعماق قلوبنا، وكي تكون طلباتنا مرضية أمامه. فعندما نصلي صلوات بحسب مشيئته فإنه يعطينا أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 11 من سفر الملوك الأول. أود أن أشارك من الأصحاح 11 من سفر الملوك الأول عن حماقة سليمان. فمن المؤسف أن نقرأ في الكتاب المقدس أن سليمان لم يعش كل حياته وفقا للحكمة التي وهبه الله إياها، فقد اقترف حماقات عديدة في نهاية حياته، نذكر منها ما يلي. الحماقة الأولى التي اقترفها سليمان هي أنه تزوج بأكثر من زوجة واحدة، فمع أنه كان يعلم بما قاله الله في سفر التكوين الأصحاح الثاني والآية 24 عن خطة الله للزوجين، إلا أنه تزوج بنساء كثيرات جدا. فنحن نقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 11 والآيات من الأولى وحتى الثالثة، يقول: وأولع سليمان بنساء غريبات كثيرات فضلا عن ابنة فرعون، فتزوج نساء مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات، وكلهن من بنات الأمم التي نهى الرب بني إسرائيل عن الزواج منهم، قائلا لهم: لا تتزوجوا منهم ولا هم منكم، لأنهم يغوون قلوبكم وراء آلهتهم. ولكن سليمان التصق بهن لفرط محبته لهن، فكانت له 700 زوجة و300 محظية. وبهذا فقد ترك سليمان وصايا الله الحي وفعل كباقي ملوك الأمم الأخرى في زمانه. والكتاب المقدس يعلم مرارا وتكرارا أن الإنسان الحكيم هو ذاك الذي يضع وصايا الله وتعاليمه موضع التطبيق في حياته. أما الحماقة الثانية التي اقترفها سليمان فهي أنه سمح لزوجاته بإبعاده عن الله الحي الحقيقي، فلأنه تزوج من نساء غير مؤمنات بالله الحي فقد أمالت نساؤه قلبه عن الله فلم يعد قلبه مستقيما مع الرب. نقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 11 والآيات من 3 حتى 8 أن نساء سليمان انحرفن بقلبه عن الرب، فاستطعنا في زمن شيخوخته أن يغوين قلبه وراء آلهة أخرى، فلم يكن قلبه مستقيما مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، وما لبث أن عبد عشتاروث آلهة الصيدونيين وملكوم إله العمونيين البغيض، وارتكب الشر في عيني الرب ولم يتبع سبيل الرب بكمال كما فعل أبوه داود، وأقام على تل شرقي أورشليم مرتفعا لكموش إله المؤابيين الفاسق ولمولك إله بني عمون البغيض، وشيد مرتفعات لجميع نسائه الغريبات اللواتي رحن يقدن البخور عليها ويقربن المحرقات لآلهتهن. ونتيجة لذلك غضب الله على سليمان وقال له: لأنك انحرفت عني ونكثت عهدي ولم تطع فرائضي التي أوصيتك بها، فإني حتما أمزق أوصال مملكتك وأعطيها لأحد عبيدك. وهكذا فقد كانت حماقة سليمان هي السبب الحقيقي في تقسيم مملكة إسرائيل في العهد القديم إلى مملكتين. ونرى من خلال حماقة سليمان أن الكسل الروحي يؤدي إلى التنازل عن أمور مهمة جدا، وعندما نتنازل عن بعض المبادئ والعقائد الجوهرية في حياتنا فمن المؤكد أن ولاءنا لله وطاعتنا له سيتأثران سلبا. وقد تحدث سليمان في سفر الجامعة الأصحاح 2 والآيات من 1 حتى 11 عن عبث اللذة، فقال إنه جرب اللذة والخمر والحماقة والغنى وكل شيء، ثم خلص إلى النتيجة التالية إذ يقول في 11: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. وتخبرنا كلمة الله في سفر الملوك الأول الأصحاح 3 والآية 3 إنه رغم أن سليمان أحب الرب وسار في فرائض أبيه داود، إلا أنه واظب على تقديم ذبائح وإيقاد بخور على المرتفعات، وبهذا فقد أصبح منغمسا في خطايا هذا العالم. ونقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 10 والآية 26 أن سليمان أراد أن يكون كملوك الأمم الأخرى، لهذا فقد جمع مراكب وفرسانا، فكان له 1400 مركبة و12,000 رأس و12,000 فارس، هذا عدا عن الذهب والفضة والثروات الأخرى. ويمكننا أن نتعلم دروسا مهمة جدا لحياتنا من حياة الملك سليمان، وقد لخص الرسول بولس هذا كله في الكلمات القليلة التالية التي نقتبسها من رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 12 والآية 2، إذ يقول: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وبهذا فإن الحكمة الحقيقية تقتضي منا أن نخصص قلوبنا لله وأن نطيعه طاعة دائمة، فحياة الإيمان تتطلب سهرا ويقظة مستمرين، وهذا هو ما قاله الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح 5 والآية 8، إذ نقرأ: أصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 6 من سفر الملوك 2. أود أن أشارك من الأصحاح 6 من سفر الملوك 2 عن النبي أليشع وقوة الصلاة، ويمكننا أن نقرأ قصة النبي أليشع في الأصحاحات من 2 وحتى 7 من سفر الملوك 2، وهناك درسان مهمان يمكننا أن نتعلمهما من حياة النبي أليشع وصلواته. الدرس الأول الذي نتعلمه من النبي إليشع هو أن الصلاة يمكنها أن تفتح عيون الناس الروحية لكي يروا أعمال الله. ففي ذلك الوقت شن ملك آرام الحرب على إسرائيل، ومع أنه لاحق جيش بني إسرائيل من مكان إلى آخر إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليهم، لأن النبي إليشع كان يحذر ملك إسرائيل ويقدم له المشورة. وقد شك ملك آرام في أن أحد ضباطه متآمر مع ملك إسرائيل، لكن واحدا من ضباطه قال له: لا يوجد من يتآمر عليك يا سيد الملك، ولكن النبي إليشع المقيم في إسرائيل يبلغ ملك إسرائيل حتى بالأمور التي تهمس بها في مخدع نومك. حينئذ أرسل ملك آرام جيشا كبيرا مجهزا بخيول ومركبات، فحاصروا مدينة دوثان من أجل القبض على النبي إليشع. وعندما رأى خادم النبي إليشع الجيش يحاصر المدينة خاف خوفا شديدا وقال لإليشع: آه يا سيدي، ما العمل؟ فأجابه إليشع: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وتضرع إليشع قائلا: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الخادم، وإذا به يشاهد الجبل يكتظ بخيل ومركبات نار تحيط بإليشع. وهكذا فقد عملت صلاة النبي إليشع على فتح عيني خادمه ليرى حماية الله. وكم نحن بحاجة لأن يفتح الرب عيوننا لكي نرى أنه موجود معنا في كل حين وأنه يحمينا. أما الدرس الثاني الذي نتعلمه من حياة النبي إليشع فهو أن الصلاة يمكنها أن تعمي أعين الأعداء لتمنعهم من القيام بمزيد من الشرور. فبعد أن صلى إليشع إلى الرب لكي يفتح عيني خادمه، صلى ثانية قائلا: أصب هذا الجيش بالعمى. فضربهم الله بالعمى استجابة لصلاة إليشع. ثم قاد إليشع جيش آرام إلى السامرة، ولما أصبحوا في السامرة صلى قائلا: يا رب افتح عيونهم فيبصروا. ففتح الرب عيونهم، وإذا بهم يجدون أنفسهم في وسط السامرة بين يدي ملك إسرائيل. لكن النبي إليشع لم يسمح لملك إسرائيل بأن يقتلهم، بل أوصى بتقديم الطعام والشراب لهم وإطلاق سراحهم. فأقام لهم الملك مأدبة عظيمة، فأكلوا وشربوا ثم أطلقهم فرجعوا إلى سيدهم. ولسبب ذلك توقفت جيوش آرام عن غزو بني إسرائيل لبعض الوقت. وكما أن صلاة النبي إليشع أعمت عيون الأعداء عنه، فإن الله قادر على إعماء أعين أعداء المسيح لكي لا يستمر في إلحاق الأذى بالمؤمنين المسيحيين وفي اضطهادهم. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 17 من سفر الملوك الثاني. أود أن أشارك من الأصحاح 17 من سفر الملوك الثاني عن سبي المملكة الشمالية. ففي سنة 721 قبل الميلاد تم سبي المملكة الشمالية لإسرائيل إلى أشور. ونقرأ في هذا الأصحاح أن هذا حدث لأن بني إسرائيل استمروا في التمرد على الله، فبدلا من أن يكونوا شعب الله وأن يعيشوا حياة مختلفة عن الأمم المحيطة بهم، فقد فعلوا جميع الشرور والآثام التي كانت تفعلها تلك الأمم الوثنية. فقد بنوا معابد للأصنام، وقربوا محرقات على جميع المرتفعات، بل إنهم قدموا أبناءهم ذبائح للأوثان. علاوة على ذلك فقد تعاطوا العرافة والفأل وباعوا أنفسهم لارتكاب الشر في عيني الرب. ومع أن الرب منحهم فرصا عديدة للتوبة وأرسل لهم العديد من الأنبياء، إلا أنهم رفضوا الإصغاء إليه وإلى تحذيراته. لهذا فقد احتدم غضب الرب عليهم فطردهم من حضرته عن طريق تسليط الأشوريين عليهم وسبيهم إلى أشور. وفي هذا تحذير قوي لكل أمة تتجاهل وصايا الله وتدير ظهرها له، كما أن هذا التحذير ينطبق علينا كأفراد أيضا، فمع أن الله يعطينا فرصا كثيرة للتوبة والرجوع إليه، إلا أنه سيأتي وقت يغلق فيه باب التوبة لتبدأ الدينونة. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 25 من سفر الملوك الثاني. أود أن أشارك من الأصحاح 25 من سفر الملوك الثاني عن سبي المملكة الجنوبية. ففي سنة 586 قبل الميلاد تعرضت المملكة الجنوبية التي تعرف باسم مملكة يهوذا إلى السبي على يد البابليين، فقد هاجم الملك نبوخذ نصر مدينة يهوذا 3 مرات، وفي كل مرة كان يأخذ معه عددا من المسبيين إلى بابل. فيما يلي تلخيص لهذه الهجمات 3: الهجوم الأول وقع في سنة 605 قبل الميلاد عندما حاصر الملك نبوخذ نصر مدينة أورشليم وأخذ يهوياقيم أسيرا مقيدا إلى بابل مع بعض آنية هيكل الرب وبعض الأسرى لكي يضمن ولاء يهوذا ودفعها للجزية. وفي هذا الوقت تم سبي دانيال ورفاقه 3 إلى بابل. ويبدو أن نبوخذ نصر أطلق سراح يهوياقيم في هذه الفترة، فرجع إلى يهوذا لاستئناف حكمه، وقد مات يهوياقيم قبل 3 أشهر من نهاية هجوم نبوخذ نصر الثاني على يهوذا. أما الهجوم الثاني فوقع في الفترة الممتدة من سنة 598 إلى سنة 597 قبل الميلاد، وذلك عندما حاصر نبوخذ نصر أورشليم واستولى عليها بعد استسلام الملك يهوياكين وأمه ورجاله وقادته وخصيانه. وقد استولى نبوخذ نصر على جميع خزائن الهيكل وخزائن القصر وحطم كل آنية الذهب التي صنعها سليمان وسبى أهل أورشليم وكل الرؤساء ورجال الحرب الأشداء والصناع والحدادين، ولم يترك نبوخذ نصر في يهوذا سوى فقراء الشعب المساكين. أما الهجوم الثالث والأخير فوقع في الفترة الممتدة من سنة 588 إلى سنة 586 قبل الميلاد، فقد تم الاستيلاء على أورشليم بعد حصارها لمدة 1.5 سنة. حينئذ هرب الملك صدقية ورجاله من المدينة في الليل، ولكن جيوش الكلدانيين تعقبوهم وأسروا الملك صدقية وقتلوا أبناءه على مرأى منه وقلعوا عينيه وقيدوه بسلسلتين من نحاس وساقوه إلى بابل حيث بقي مسجونا فيها إلى أن مات. وفي السنة التي أعقبت ذلك أرسل نبوخذ نصر جيشه فأحرقوا الهيكل وقصر الملك وسائر بيوت أورشليم وهدموا أسوار المدينة وسبوا ما تبقى من الشعب. وهكذا فإن كل من يرفض الله وعهده سيرفض من الله، وهذا يدعونا جميعا إلى الالتصاق بالرب وإطاعته لأنه نار آكلة، ولأن الوقوع في يدي الله الحي أمر مخيف ومرعب حقا. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من سفري الملوك الأول والثاني. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر أخبار الأيام الثاني. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وليبارككم الرب ويحفظكم كل أيام حياتكم. آمين.
ربي إني لك أكرس ذاتي، ربي وسوف أحيا خادما لك حياتي، ربي إني لك أكرس ذاتي، ربي وسوف أحيا خادما لك حياتي، أنشغل بحبك أخضع فكري لك، أنشغل بحبك أخضع فكري لك، من يستحق غيرك لا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي، يا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي. أن أكون طائعا لصوت روحك. رب إني أقطع عهدي معك أن أكون طائعا لصوت روحك. أنت قد دعوتني فردا من شعبك، عيني لساني أذني قلبي يدي ملكك. أنت قد دعوتني فردا من شعبك، عيني لساني أذني قلبي يدي ملكك. عيني لساني أذني قلبي يدي ملكك. ربي إني لك أكرس ذاتي ربي، وسوف أحيا خادما لك حياتي. أنشغل بحبك أخضع فكري لك، أنشغل بحبك أخضع فكري لك. من يستحق غيرك يا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي، يا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي. يا يسوع املأ كياني من حكمتك كي أقود التائهين نحو دربك. يا يسوع املأ كياني من حكمتك كي أقود التائهين نحو دربك. غيرني شكلني كي أشبهك، أنت الطريق والحياة والحق بك. غيرني شكلني كي أشبهك، أنت الطريق والحياة والحق بك. أنت الطريق والحياة والحق بك. ربي إني لك أكرس ذاتي ربي، وسوف أحيا خادما لك حياتي. ربي إني لك أكرس ذاتي ربي، وسوف أحيا خادما.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.